الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن شيء من مبادئ علم الجدل، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نذكر بعض المصطلحات المستعملة في هذا العلم كثيرا، ونوضح المراد بها ليكون الإنسان عارفا بمصطلحات أهل هذا الفن، مميزا لمعنى كل لفظ منها. قد تقدم معنا التعريف بكلمة الجدل وكلمة المناظرة، ونستمر في التعريف بعدد من المصطلحات. من تلك المصطلحات كلمة الحد، قد استخدمنا هنا وقلنا التعريف بالحدود، والمراد بذلك، المراد بكلمة الحد التعريف. فالتعريفات التي تكون مستخدمة في هذا العلم وفي غيره يقال لها حدود. والحد في أصل اللغة المنع والقطع، وأما في الاصطلاح فالحد يراد به التعريف عن ذات بلفظ موضح للمحدود. فالحدود هي الألفاظ الشارحة والمبينة والموضحة للمحدود. الجويني يقول في تعريف الحد: هو اختصاص المحدود بوصف يخلص إليه، يعني ينهي إليه، بناء على رأي طائفة بأن الحد هو عين المحدود وهو صفته الذاتية. وآخرون يقولون في الحدود هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى. ويشترط في الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا بمعنى يجمع جميع أنواع المعرف فتدخل في التعريف، ومانعا بمعنى أنها تمنع غير أفراد المعرف من الدخول في التعريف. ويشترط في التعريف ليكون صحيحا عدم وجود ألفاظ في التعريف لا تفهم إلا بعد معرفة المعرف، ولا بد أن يكون التعريف بواسطة كلام متعلق بذات المعرف لا بآثاره ولا بالأمور العارضة فيه. لذلك لما قال في تعريف الواجب: ما وعد بالثواب على فعله، قل هذا تعريف له بأمر خارج عن ذاته. ولا بد أن يكون التعريف بلفظ واضح، أوضح من لفظ المعرف. فلو قيل لك: ما الهزبر؟ فقلت: هو الغضنفر، لم تزد الأمر إلا صعوبة وتعقيدا. اللفظة الثانية التي نريد أن نعرف بها وتدور كثيرا في علم الجدل لفظة النظر، والمراد بها التأمل والتفكر في الشيء لمعرفة حقيقته أو معرفة آثاره أو أسبابه. باجي يقول عن النظر لأنه تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو ناظر فيه أو لغلبة الظن. وقيل بأن التفكر هو فكر القلب وتأمله في حال المنظور ليعرف حكمه جمعا أو فرقا أو تقسيما. اللفظة الثالثة لفظة العلم، فإنها تستخدم كثيرا، والعلم لها إطلاقات، كلمة العلم لها إطلاقات متعددة، الغالب أن تطلق على المعرفة القاطعة المجزوم بها المطابقة للواقع، أو كما قيل معرفة المعلوم على ما هو به. وقد تطلق لفظة العلم ويراد بها مجرد الإدراك، أو يراد بها ما يحتاج إلى دليل في إثباته. اللفظة الرابعة لفظة الجهل. قد تقدم معنا أن الجهل على قسمين: جهل بسيط وهو عدم المعرفة، وجهل مركب هو التصور المخالف للواقع، أو كما قيل اعتقاد المعتقد، اعتقاد المعتقد على ما ليس عليه. أيضا من الكلمات التي تدور كثيرة في علم الجدل كلمة الخطاب، والمراد بها الألفاظ التي يتكلم بها المتكلم ليصل معناها إلى الآخرين، أو نقول الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا. من الكلمات التي تدور كثيرة عند أهل الجدل كلمة اللزوم، مثلها كلمة الإلزام، والمراد بها ترابط أمرين، بحيث إذا وجد أحدهما وجد الآخر. قد يكون التلازم من الجهتين، قد يكون التلازم من جهة واحدة. مثال ذلك إذا قلت فلان أب، فمعناه أنه عنده ابن، وإذا قلت هذا ابن فمعناه عنده أب، فالأب والابن متلازمان من جهتين. وقد يكون التلازم من جهة واحدة، فيلزم من وجود العلم وجود حياة، إذا اتصف موصوف بأنه عالم فلا بد أن يكون حيا، ولا يلزم من وجود الحياة وجود صفة العلم. ويقابل التلازم صفة التنافي، بحيث إذا وجدت صفة عرف أن الصفة الأخرى المنافية لها معدومة مفقودة. أيضا من المصطلحات الأصولية، المصطلحات الجدلية، كلمة الحق، حق نقيض الباطل، المراد به الصواب، لأنه ما من مسألة إلا وفيها حق وفيها باطل. لذلك قال الجويني: الحق هو الثبوت. ويختلف في الاستعمال باختلاف ما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى الخبر أفاد أنه صدق، وإذا أضيف إلى شيء من الشرائع أفاد أنه مأمور به. وإذا أضيف إلى وجه من التصرفات حمل على معنى الصحة والصواب، وإذا أضيف إليه الحكم أو الأمر قال فالمراد به الإله سبحانه، فتعالى الله الملك الحق. وإذا أضيف إلى الحشر أو الجنة أو النار أفاد الوجود. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. أيضا من المصطلحات التي تدور عند أهل الجدل كلمة العقل. كلمة العقل كلمة تستخدم كثيرا ولها معان متفاوتة مختلفة، فمرة يستخدم لفظ العقل ويراد به العقل الغريزي الذي يستعد به صاحبه لفهم الأشياء، وهذا يشترك فيه الذكي والبليد والغني والفقير والعالم والجاهل، لكن أحدهم استثمر هذا العقل والآخر لم يستثمره. وقد يراد بلفظة العقل التجارب والخبرات، فإن الإنسان إذا كان عنده تجارب كثيرة إلى استفد من عقل فلان أي من خبرته. ويطلق لفظ العقل ويراد به معرفة عواقب الأمور ومآلات الأفعال، فيقال فلان عاقل بمعنى أنه يدرك ماذا سيترتب على الأفعال من نتائج. والمعنى الرابع من معاني العقل ما يحجز صاحبه عن الأمور غير المرغوب فيها. من المصطلحات الجدلية التي تستعمل كثيرا مصطلح السؤال. السؤال يطلق على معنيين، المعنى الأول الكلام الذي يستوضح به عن أمر خفي، ويطلق على الاعتراض على الآخرين، فالقدح في مذاهب الآخرين أو في أدلتهم يسمى سؤالا. لذلك قال الجويني السؤال هو الاستدعاء، أي استدعاء الجواب. اللفظة العاشرة لفظة الجواب، والمراد بها الإيضاح لمعنى قد سئل عنه، إما على جهة البيان وإما على جهة دفع المعارضة. وبعبارة أخرى يمكن أن يقال إن الجواب هو الخبر المضمن لمعنى سئل عنه. من الألفاظ التي تدور أيضا عند الجدليين لفظة الاستشهاد، والمراد بها إيراد الشواهد والأدلة الدالة على صحة الدعوة، أو هو طلب الموافق لما ادعاه. من الألفاظ التي تستخدم لفظ الإلزام، وهناك فرق بين اللزوم التي ذكرتها قبل قليل وكلمة الإلزام، فإن المراد بالإلزام جعل الخصم يذعن بقبول كلام خصمه، فهو عجز السائل عن الاعتراض على المستدل، أو بتعبير آخر دفع كلام الخصم بما يوجب فصلا بينه وبين ما يتضمن نصرته. فإذن إلزام الإنسان بقول إفحام له بنتيجة لا يريدها. أما كلمة الإفحام فالمراد بها عجز المستدل عن إقامة الدليل على دعواه مع سكوته، أو عجز المتكلم عن الجواب عما يرد إليه من أسئلة. كذلك من المصطلحات التي تدور عند أهل الجدل لفظ المصادرة، والمصادرة تطلق على معان منها الاستدلال بعين الدعوة. فإذا كان عندي دعوة وجعلت الدليل على تلك الدعوة نفس الدعوة قيل هذا مصادرة. ومنه جعل نتيجة الدليل هي إحدى مقدماته. أيضا من المعاني أو من المصطلحات التي تستخدم عند الجدليين كثيرا القلب. ما المراد بالقلب؟ المراد بالقلب جعل الدليل الذي استدل به المستدل منتجا لفساد دعوة. لما استدلت بدليل على دعوة قلت هذا الدليل يدل على فساد الدعوة التي ادعيتها، فهذا الدليل عليك وليس لك. وله أوجه كثيرة سيأتي إشارة إلى بعضها. ومن أمثلته قول المنافق ليخرجن الأعز منها الأذل، قلب هذا الدليل وجعل دليلا على المنافق بدل أن يكون دليلا له. مصطلح آخر من المصطلحات الجدلية هو مصطلح الغصب. مصطلح الغصب، قال فلان غاصب بمعنى أنه حول نفسه من كونه معترضا إلى كونه مستدلا. فالمعترض وظيفته هدم دليل المستدل، فإذا أصبح يستدل على صحة قوله قيل المعترض غاصب، لأنه أخذ منصب المستدل. فإذا الغصب أخذ المعترض منصب المستدل. أيضا من المصطلحات التي تدور عند الجدليين كثيرة مصطلح المكابرة. والمراد بالمكابرة المنازعة بما يعلم المنازع أنه مبطل فيه، المنازعة بشيء يعلم أنه مبطل فيه، هذا مكابر. ومن أمثلته منع البدهيات أو المحسوسات. أقول له المسجد فيه أعمدة، قال لا ما نرى أعمدة في المسجد، هذا مكابر لأنه منع ما يعلم ثبوته. أيضا من المصطلحات الجدلية مصطلح السفسطة. السفسطة المراد بها إنكار الحقائق الثابتة. بعضهم يقول بأنها قلب الحقائق والزعم بعدم وجودها. لما قال ليس في المسجد أعمدة، هذا عمود، لا هذا سراب، كما يرى المسافر شيئا يظنه ماء فإذا وصل إليه لم يجده شيئا، هكذا هذا العمود، هذا يسمى إيش؟ سفسطة، إنكار لحقائق الأشياء. من المصطلحات الجدلية مصطلح الحيدة، حيدة يراد بها الجواب عن السؤال بما لا علاقة له بالسؤال، تسألني عن شيء فأجيبك عن غيره، فإذن الحيدة جواب السؤال بأمر لم يسأل عنه السائل، عندما يسأله فيقول كم سنك فيقول 32 سنة، هذا جواب الحيدة. أيضا من المصطلحات الأصولية التي يدور من المصطلحات الجدلية التي تدور على ألسن أهل الجدل كثيرا مصطلح المعارضة، المراد به مقابلة الدليل بالدليل، عندما يورد المستدل دليلا ويعترض المعترض بدليل آخر يقال هذا معارضة. يقول الباجي المعارضة مقابلة السائل المستدل بمثل دليله أو ما هو أقوى منه. من المصطلحات الجدلية مصطلح المعترض، والمراد به القادح في دليل المستدل، المعترض المراد به من ينقض دليل الخصم. أيضا من المصطلحات الجدلية المعتل، قد يعبر عنه بعضهم بقوله المعلل، المعتل أو المعلل، وهو المستدل بالعلة، إذا وضح الوصف أو المعنى الذي يربط الحكم به قيل له قد علل حكمه فهذا معلل. أيضا من المصطلحات الأصولية مصطلح المجيب، المصطلحات الجدلية مصطلح المجيب، والمراد به من يرد على أسئلة القادحين، والمجيب هو المستدل، لأنه في أول الأمر استدل فقيل له مستدل، ثم تكلم معه الخصم على جهة الاعتراض فقيل للخصم معترض أو سائل، فتكلم المستدل مرة أخرى على جهة الجواب فقيل له مجيب. أيضا من المصطلحات الأصولية من المصطلحات الجدلية مصطلح المستدل عليه، المستدل عليه المراد به الحكم الذي يريد المستدل الوصول إليه أو هو المطلوب في الدلالة. ومرة يستخدم لفظ المستدل عليه بمعنى آخر، يطلق لفظ المستدل عليه ويراد به الخصم المقهور بالدلالة. من المصطلحات الأصولية الجدلية مصطلح المنطوق، والمراد به دلالة اللفظ في محل النطق، عندما يكون هناك طالبان عندك، عندما يكون هناك شخصان يدرسان عليك أحدهما محمد والآخر خالد، تقول محمد فاهم، دلالة اللفظ في محل النطق في محمد أنه قد فهم الدرس. يقابل المنطوق المفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، لما قلت محمد فاهم أخذ منه أن خالدا لم يفهم، فدلالة اللفظ في غير محل النطق يسمى ماذا؟ يسمى مفهوم. أيضا من المصطلحات الجدلية مصطلح الباطل أو الفاسد، والمراد به المقابل للحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. كما تقدم معنا أن الحق في أحد الأقوال وما عداها فإنه باطل فاسد. تلاحظون أن الباطل والفاسد في إطلاق الجدليين يخالف الباطل والفاسد عند الأصوليين، لأنه هناك يراد به ما لا ينتج الثمرة المقصودة منه، لأن هناك الباطل والفاسد تطلق على أفعال المكلفين، قال صلاة باطلة وبيع باطل، بينما هنا الباطل والفاسد يراد بها أوصاف للأقوال، يقال هذا قول باطل. يقول الجويني عن الباطل والفاسد هما نقيض الصحة والثبوت، فإذا أضيف الفساد أو البطلان إلى حاصل موجود فعلى معنى سقوط حكمه ونفي الاعتداد به في المراد، ويستعملان في الشريعة في كل واقع على غير حده وحقيقته. من المصطلحات الجدلية مصطلح المحال، مصطلح المحال، والمراد به ما قام الدليل على امتناعه. تقول الجمع بين الضدين محال، وبعض أهل العلم يقول، هذا الجويني يقول، بأن المتكلمين يستعملون المحال فيما لا يصح العلم بحصوله، فقولهم اجتماع المتضادات محال، في عرف الفقهاء يستعمل فيما لا يفيد في حال. أيضا من المصطلحات الجدلية لفظة الدليل، قد تقدم معنا أن المراد بالدليل في اللغة المرشد، وأنه يطلق مرة على ناصب الدليل الذي وضع اللوحة في الشارع، هذا يقال له دليل في اللغة. كذلك يطلق لفظ الدليل على المرشد، لما سألته نحن في أي شارع؟ قال انظر إلى اللوحة، هذا مرشد، قال له دليل. ويطلق على الآلة التي حصل بها الإرشاد وهو ذات اللوحة، قال لها أيضا دليل، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء كان مقطوعا به أو كان مظنونا. أيضا من المصطلحات الجدلية مصطلح الاستدلال، هذا يكثر عند أهل الجدل. يقول أبو محمد بن الجوزي الاستدلال هو ما يلزم منه الحكم وليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا. يقول الجويني الاستدلال هو طلب الدلالة، طلب الدلالة، وقد يكون ذلك بالنظر والرؤية، وقد يكون بالسؤال. إذن لفظة الاستدلال مرة تطلق ويراد بها إقامة الدليل على الدعوى أيا كان نوع ذلك الدليل، ومرة تطلق لفظة الاستدلال ويراد بها الدليل الذي ليس نصا ولا إجماعا ولا قياسا. وسيأتي معنا أنواع الاستدلالات والحكم في كل واحد منها، لأنها من المباحث الجدلية. أيضا من المصطلحات التي تدور كثيرا على ألسن أهل الجدل مصطلح المستدل، والمراد به المحتج بالدليل، المحتج بالدليل على دعوة. ومرة قد تطلق لفظة المستدل على الطالب للدلالة، من المصطلحات لفظة الصواب، والمراد بها الحق الموافق للواقع. وتلاحظون أن الناس لهم منهجان فيما يتعلق بالصواب، فطائفة تربط الصواب بالاعتقادات، لذلك يقول الجويني مثلا: الصواب ما أصيب به المقصود، وقيل هو مصادفة المقصود الذي يقصده المتكلم. بينما هناك طائفة أخرى تقول بأن الاعتقادات لا أثر لها في الصواب وعدمه، وإنما الصواب من جهة المطابقة للواقع. وهذه مبنية على قاعدة خلافية: هل المصيب واحد وما عداه مخطئ، أو أن كل مجتهد مصيب؟ والصواب أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ، لأن الحقائق واحدة لا تختلف باختلاف الاعتقادات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أثبت له الصواب مرة والخطأ مرة. ويقابل، وبالتالي إذا عرفنا الصواب عرفنا المصيب، وهو الموافق للحق. أما الخطأ فإن المراد به عدم موافقة الحق ومخالفة الواقع. هذا المنهج الصحيح الراجح. وبعضهم يقول الخطأ هو عدم موافقة المقصود، وكما يقول عنه الجويني: تخطي ما يقصده المتكلم. هذا مبني على قولهم بتعدد أهل الإصابة، وقولهم بأن كل مجتهد مصيب. أيضا من المصطلحات الجدلية مصطلح الاعتبار، المراد به التقدير. لذلك العبرة مراد بها العلامة المقدرة. يقول: اعتبر أن المسألة كذا، أي قدر أنها كذا. من المصطلحات الجدلية مصطلح الاعتراض، والمراد به القدح في دليل الخصم، أو كما يقول الجويني: مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده. قابلت الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده. من المصطلحات الجدلية مصطلح المطالبة، المراد به طلب الخصم من خصمه إقامة الدليل على صحة الدعوة. قال: أنا أتوجه إليك بالمطالبة، أي أقم الدليل على صحة كلامك. يقول الجويني: المطالبة مؤاخذة الخصم بتبيين الحجة. من المصطلحات الجدلية مصطلح الإضمار، مصطلح الإضمار، قول عندك إضمار، ما معنى إضمار؟ يقول في كلامك نقص أو حذف أو اختصار، فنحتاج إلى تقدير من أجل أن يكمل المعنى. مثال ذلك قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تاجي إلى تقدير كلام من أجل أن يعرف المعنى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيش؟ فأفطر، فيجب عليه أن يصوم عدة أيام مماثلة لأيام فطره من أيام أخر. إذن احتجنا إلى تقدير كلام من أجل أن يكمل المعنى. إذن الإضمار أن يكون في الكلام حذف واختصار. ومن القواعد المقررة عند العرب أن المقدمات المعلومة يجوز حذفها. كذلك من المصطلحات الجدلية مصطلح الشاد، قال فلان شاد وشد فلان، بمعنى أنه وافق ثم خالف، وهذا قول شاد بمعنى أنه حصلت الموافقة ثم المخالفة. إذن هذا هو مصطلح أهل الجدل في كلمة الشاد. ففرق بينه وبين معنى هذا المصطلح عند المحدثين الذين يريدون به خالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فرق بينه وبين معناه عند الأصوليين، فالشاذ عندهم القول الذي يقل قائلوه ويخالف المعهود عند أهل العلم. كذلك من المصطلحات الجدلية مصطلح المعتاد، هذا معنى معتاد، والمراد به الأمر المقرر عند أهل الفن أو ما تكرر وقوعه وكان على نسق واحد. المعتاد أن يراد بلفظ الطويل في الكلام استغرق وقتا طويلا، هذا نقول معتاد. يقابل المعتاد النادر، وهو ما يقل وقوعه وما يقع على خلاف المعتاد. أيضا من المصطلحات التي تكثر عند أهل الجدل مصطلح الاجتهاد، والمراد به بذل الوسع لتحصيل المطلوب أو بذل الوسع لتحصيل الحق. من المصطلحات الجدلية كلمة الرأي، الرأي والمراد به القول الذي قال به صاحبه بعد تأمل وتقليب نظر. كذلك من المصطلحات الجدلية كلمة الانتقال، والمراد بها ترك الحديث في المسألة المتنازع فيها للحديث في مسألة أخرى. لأن الانتقال نقل الحديث من مسألة النزاع إلى مسألة أخرى. تناقش معك في صلاة الوتر هل هي واجبة أو ليست بواجبة، فتنقل الكلام إلى عدد ركعات صلاة الوتر، هذا يسمى انتقال، وهو من الأسباب التي نحكم بها نحكم من خلالها بأن المناظر قد انقطع. ما معنى الانقطاع؟ عدم قدرة المناظر على الجواب عن كلام الخصم، هذا يسمى انقطاع. إذن الانقطاع هو العجز، عجز المتكلم عن نصرة مذهبه في إقامة الدليل، أو عجز أحد المتناظرين عن تصحيح مذهبه وقوله. يقول ابن عقيل: الانقطاع هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه المقالة. من المصطلحات الجدلية مصطلح الضبط، والمراد به عدم الانتقال، بحيث يكون كلام كل من المتناظرين محصورا في المسألة المتنازع فيها. فإذا الضبط هو حصر كلام المتناظرين في مسألة الخلاف. من المصطلحات الجدلية هو أيضا مصطلح استعمل لعلوم وفنون أخر، مصطلح المباهلة. ثم لنبتهل، والمباهلة دعاء الإنسان على نفسه بلعنة الله إن لم يكن على الحق. أيضا من المصطلحات التي تستعمل في علم الجدل مصطلح دلالة المطابقة، والمراد بها دلالة اللفظ على جميع مسماه على وجه لا يدخل معه غيره. دلالة اللفظ على جميع مسماه. أيضا من المصطلحات التي تستخدم في الجدل دلالة التضمن، المراد بها دلالة اللفظ على جزء مسماه. النوع الثالث من أنواع الدلالات دلالة الالتزام، وهو دلالة اللفظ على معنى مرتبط بمسماه مغاير له. أتي بمثال أو واضح؟ بمثال، كلمة الشمس، الشمس مرة تطلق ويراد بها جميع مسماها، كما لو قلت خلق الله الشمس، بعض الشمس أو كل الشمس؟ كل الشمس. وتقول انظر إلى الشمس، لأن الأول خلق الله الشمس لدلالة مطابقة، دلالة اللفظ على جميع مسمى. وتقول انظر إلى الشمس، هل ينظر إلى جميع الشمس أو إلى جزء منها؟ انظر إلى القمر، ينظر إلى الجميع ولا إلى الجزء الذي من جهته؟ إلى الجزء. هذا دلالة اللفظ على جزء مسماه يسمى دلالة تضمن. وتقول جلست في الشمس، هل جلس في عين الشمس التي خلقها الله؟ كيف إذن؟ جلس في أثرها، هذا يسمى دلالة التزام. مثال آخر، يقول صنع النجار الباب، الباب استعمل في الدلالة على جميع مسماه فيكون دلالة مطابقة. وتقول أمسكت بالباب، دلالة تضمن، لأنه لم يمسك إلا جزء من الباب. أو دلالة التزام، لأنه أمسك الحديدة المقبض وهو خارج عن الباب. تقول دخلت مع الباب، من أي أنواع الدلالات؟ لم يدخل مع ذات الباب، ولا مع جزء من أجزائه، وإنما دخل مع حلق الباب، والحلق معنى ملازم للباب، وبالتالي يكون دلالة التزام. إذا قال حملت الباب دلالة مطابقة. من المصطلحات الجدلية مصطلح محل النزاع، والمراد به موطن الخلاف، موطن الخلاف. من المصطلحات الجدلية أيضا مصطلح تحرير محل النزاع. ما معنى تحرير محل النزاع؟ ذكر محل الاتفاق ومحل الخلاف. يقول اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا، هذا يسمى تحرير محل النزاع. أيضا من المصطلحات الجدلية مصطلح الفرض، الفرض، ويراد به معنيان، مرة يراد به معنى التقدير، يقول افرض أنه حصل كذا بمعنى قدر، ومرة يطلق الفرض ويراد به الجواب الخاص عن السؤال العام، يقول ما حكم القروض؟ فيقول المجيب القروض بفائدة حرام، سؤال عام والجواب خاص، يسمونه فرض، هو غير مقبول عند الجدليين. من المصطلحات التي تكون عند الجدليين مصطلح البناء، البناء، والمراد به إلحاق بقية أجزاء المسألة بجزء منها، أن يكون السؤال عاما فيأتي بجزء ثم يقول بأن جميع الأجزاء الباقية مماثلة له. مثال ذلك قال كم في الأصبع من مفصل؟ قال أصبع فلان فيه ثلاثة مفاصل، هذا يسمى فرض، السؤال عام والجواب خاص. قال وبقية الناس يماثلونه، هذا يسمى بناء. من المصطلحات التي تدور عند الجدليين مصطلح التقسيم والترديد، مرة يسمونه الشرطي المنفصل أو السبر والتقسيم، والمراد به الاتيان باحتمالات، بجميع الاحتمالات الواردة، وإبطالها ما عدا واحدا. الزيد يحتمل أن يكون طويلا، يحتمل أن يكون قصيرا، ويحتمل أن يكون متوسطا. ليس بطويل بدلالة دخوله مع الباب، وليس بقصير بدلالة كذا، لم يبقى إلا المعنى الثالث، يسمى تقسيم وترديد عند الجدليين، بعضهم يسميه الشرطي المنفصل، وهو السبر والتقسيم عند الأصوليين. أيضا من المصطلحات مصطلح مناط المسألة، مناط المسألة، المراد به مدار الحكم أو الوصف الذي يعلق عليه الحكم في المسألة. كذلك من المصطلحات لازم الحكم، وهو الوصف الذي لا يثبت الحكم مع فقده، ما لا يثبت الحكم مع عدمه. وملزوم الحكم هو ما يستلزم وجوده وجود الحكم. ذلك من المصطلحات الجدلية مصطلح الإلغاء، المراد به بيان المعترض عدم أهلية وصف المستدل لبناء الحكم عليه. كذلك من المصطلحات الجدلية تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط. تحقيق المناط تعريف بالوصف الذي يرتب عليه الحكم، وأما تنقيح المناط فتمييز الوصف الذي يعلل به الحكم عن غيره، يكون مع الحكم أوصاف كثيرة فننقح المناط بأن نبين الوصف المعلل به ونميزه ونفرق بينه وبين بقية الأوصاف التي لا يعلق الحكم عليها. وأما تخريج المناط فأن يأتي الحكم وليس معه وصف، فنبين الوصف الذي يناط ويعلق عليه ذلك الحكم. هذا الوقت، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. نتباحث غدا بإذن الله عز وجل في الأسئلة وأنواعها، الأسئلة وأنواعها. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردها إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.